بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره التنبيه الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة. الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات باب الشبهات غير المحصورة. وهذا التنبيه قد عقد لبيان ما يعرف بشبهة الكثير في الكثير، وتوضيح ذلك عليكم السلام أن الحرام المردد بين محتملات وأطراف غير محصورة إذا كان أفرادا كثيرة، نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة، كنسبة الواحد إلى أفراد ومحتملات محصورة، نسبة مجموع تلك الأفراد الكثيرة المندرجة تحت جنس واحد حرام مردد بين محتملات كثيرة، نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء الواحد إلى أطراف محصورة. وهذا ما يقال له شبهة الكثير في الكثير عليكم السلام. كما إذا علمنا إجمالا بوجود 500 شاة محرمة عليكم السلام في 1500 شاة، فإن نسبة مجموع الشياه المحرمة، أعني 500، نسبتها إلى المشتبهات أعني 1500، نسبة الواحد إلى الثلاثة أعني الثلث، فتكون حينئذ الشبهة شبهة محصورة. لذا استظهر الشيخ الأعظم أن هذا ملحق بالشبهة المحصورة، معللا ذلك بأن الأمر في قول المولى اجتنب عن الحرام لم يكن متعلقا بواحد منها من تلك المشتبهات حتى تكون الشبهة غير محصورة، بل الأمر قد تعلق بمجموع 500 في المثال، ومحتملات الحرام في مثالنا تلك المحتملات المتعارضة هي 3، فيكون من اشتباه الواحد في 3، يعني اشتباه 500 في 1500، حيث أن 1500 مشتملة على 3 من 500، ونعلم إجمالا بحرمة 500 في ضمن 1500، فيكون اشتباهنا من اشتباه الواحد في 3 المحصورة، فتكون الشبهة محصورة. لذا حكم الشيخ الأعظم في هذا المورد بوجوب الاجتناب عن تلك 500 3، يعني 500 500 500، باعتبار أن الشبهة محصورة. قال رحمه الله: التنبيه الثالث، هنا باعتبار أنه المردد أفراد كثيرة، بلي ما هو الكلام هنا أنه الحرام المردد بين أمور غير محصورة، يعني مو إناءين، 3 إناءات، 10 إناءات، 7 إناءات مثلا، وإنما في ضمن 1500. شلون كنا نمثل في الشبهات غير المحصورة أنه عندك إناء واحد ضمن ماذا؟ 1000 إناء، 2000 إناء، فهو بالظاهر أمور غير محصورة. غاية الأمر هذا المردد مو فرد واحد وإنما أفراد كثيرة، فصارت شبهة كثير في ضمن كثير، فهذه ألحقها الشيخ بالشبهة المحصورة. وهنا شيخنا بعد ما الشيخ رحمه الله ألحقها بالمحصورة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هو تقدم منه سابقا أنه العسر وأمثال ذلك يلزم على ضابط المحقق الكركي وغيره، يعني المهم غير الشيخ الأنصاري، فهو على ضابطه لا يلزم عسر. هذه القطيع، قطيع الغنم اللي فيها 1500 يجتنبها، ليش؟ لأنه عنده علم إجمالي بوجود 500 شياه محرمة، وهذه 500 هي صح كثير، ولكن هذه الشبهة في ضمن كثير، في ضمن هذه 3 500، فعند ذلك على ضابطه اللي هو ذكره لا ما يلزم عسر في الاجتناب. الله يبارك فيكم. قال: التنبيه الثالث، عنوان هذا التنبيه شبهة الكثير في الكثير، مو شبهة الواحد في الكثير حتى تكون الشبهة غير محصورة، إنما عقد هذا التنبيه في ضمن باب الشبهات غير المحصورة باعتبار أن ظاهر الأمور المرددة هي غير محصورة. يعني لم يكن هناك فردان ثلاث أفراد، وإنما 1500 كما في المثال. إذا كان المردد اسم كان يرجع للحرام، إذا كان الحرام المردد بين الأمور غير المحصورة فهو الحرام مردد بين ماذا؟ أمور غير محصورة. لذا كان محل هذا التنبيه في باب الشبهات غير المحصورة. لكن هذا الحرام المردد بين أمور ومحتملات غير محصورة هذا أفرادا كثيرة، نسبة مجموع هذه الأفراد الكثيرة إلى المشتبهات كنسبة الشيء الواحد إلى الأمور المحصورة. مثال ذلك كما إذا علم يعني إجمالا بوجود 500 شاة محرمة في ضمن ماذا؟ فهنا الحرام اللي هو مردد في 1500 شاة، الحرام مردد بين جيد بين محتملات غير محصورة 1500، بس هذا المحرم مالتنا اللي معلوم إجمالا مو فرد واحد، يعني لسنا نعلم إجمالا بوجود شاة واحدة محرمة حتى تكون الشبهة غير محصورة صرفة والكلام فيها ما تقدم، لا، وإنما هذا المحرم مالتنا المعلوم إجمالا أفراد كثيرة 500 شاة محرمة. فإن كما إذا علم إجمالا بوجود 500 شاة محرمة في 1500 شاة فإن نسبة مجموع المحرمات 500 إلى المشتبهات 1500 كنسبة الواحد إلى الثلاثة أي ثلث. ما نسبة الواحد إلى الثلاثة؟ يعني لو كنا نعلم إجمالا بنجاسة إناء واحد ضمن ثلاث إناءات، نسبة الإناء الواحد إلى الإناءات الثلاثة الثلث، فيما نحن فيه نعلم بوجود 500 شاة محرمة في ضمن 1500، نسبة 500 إلى 1500 ماذا؟ الثلث. قال فإن نسبة مجموع المحرمات 500 إلى المشتبهات 1500 كنسبة الواحد إلى الثلاثة أي الثلث. فالظاهر أن هذا الفرع ملحق بالشبهة المحصورة. لماذا علل ذلك؟ قال لأن الأمر أعني قول المولى اجتنب عن الحرام، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع 500 في المثال، وليس الأمر متعلقا بمن بواحد من تلك المشتبهات حتى تكون الشبهة غير محصورة، بل الأمر متعلق بمجموع بالاجتناب عن مجموع 500 في هذا المثال. زين، ومحتملات هذا الحرام، محتملات هذا الحرام المتباينة يعني المتعارضة هي ثلاثة، فصارت نسبة واحد في ضمن ثلاثة فالشبهة محصورة. كيف قال ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة؟ ليش مو أكثر من ثلاثة؟ توضيح ذلك أن الحرام المعلوم إجمالا لو كان منحصرا في واحد، لو كان منحصرا في واحد يعني مو ضمن 500، لا، لو كان الحرام نفرض أن الحرام المردد منحصر في واحد لكان عدد المحتملات بعدد الشياح، لكان عدد المحتملات بعدد الشياح، فيصح أن يقال أن 1500 الحرام فيها إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما هذا نقاط إلخ، إذا كان حرامنا منحصر في واحد، عند ذلك تكون الشبهة غير محصورة. وأما إذا كان الحرام المعلوم إجمالا مجموع 500 كما في فرعنا هذا، وأما إذا كان الحرام المعلوم إجمالا مجموع 500 فلا يكون عدد المحتملات بعدد الشياه. يعني شنو؟ أي لا يصح أن يقال في 1500 الحرام إما هذا وإما هذا، بل يقال أن المحرم هذه 500 أو هذه 500 أو هذه 500 نقطة، بينما هناك نقول أن الحرام إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما وإما نقاط إلى آخره، إلى أن نمر على الشقيت نمر على 1500، فتكون الشبهة شنو؟ غير محصورة. بينما هنا إما هذه 500 وإما هذه 500 وإما هذه 500 واحتماله، فخمسمائة صنف ألف، خمسمائة صنف باء، خمسمائة صنف جيم، فاحتمال حرمتي هذه 500 شيات يعارض احتمال حرمتي 500 الأخرى، واحتمال حرمتي 500 باء عليكم السلام يعارض احتمال حرمتي 500 جيم، فالاحتمالات المتعارضة المتباينة في المثال كم؟ 3، كل منها متشكل من 500، كل منها متشكل من 500، فأطراف الشبهة إذن 3. لذا قال فهو، يعني اشتباهنا اللي هو 500 حرام في ضمن 1500، يقول فهو كاشتباه الواحد في 3. وأما ما عدا هذه 3 من الاحتمالات، يعني شنو ما عدا هذه 3 من الاحتمالات؟ بأن جعلنا المحتملات 100 100 مثلا، 1500 سوينا على 100 100 100 100، وما عدا هذه 3 من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرامين، لأن إذا فرضنا هذه 100 محرمة فسائر 100 أيضا شنو؟ أيضا مشتملة على الحرام. قال فهي احتمالات ما تنفك عن الاشتمال على منو؟ عن الاشتمال على الحرام. يعني إذا فرضنا هذه 100 محرمة زين، فسائر 100 شنو؟ أيضا هذا الاحتمال موجود فيها، يعني مثل ما موجود 500 حرام اللي نعلم بها إجمالا، هاي 100 إذن 400 الأخرى لعله 100 الثانية قسم منها في 80 الثالثة وهكذا، فالاحتمال موجود. قال فهذه احتمالات لا تنفك عن اشتمالي على الحرام قال هاي النسخة نضيفها فلا تعارض احتمال الحرمة. فلا تعارض احتمال الحرمة. اللي يعارض احتمال الحرمة يا أي احتمال؟ احتمال حرمة هذه الخمسمائة يعارض احتمال حرمة خمسمائة الأخرى، واحتمال حرمة خمسمائة باء يعارض احتمال حرمة خمسمائة جيم، فأطراف الشبهة ومحتملات الشبهة ثلاثة، وأما ما عداها وإن كانت احتمالات ما تنفك عن الاشتمال على الحرام، ولكنها لا تعارض ماذا؟ لا تعارض احتمال الحرمة. يعني احتمال حرمة مئة منها أو مئتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة لا يعارض احتمال حرمة مئة أخرى أو مئتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة، لأنه إحنا ما عدنا علم إجمالي بحرمة مية ولا عدنا علم إجمالي بحرمة ميتيا، حتى شنو؟ حتى احتمال حرمة هاي المئة يعارض احتمال حرمة شنو؟ مئة أخرى. ولا عدنا علم إجمالي بحرمة شقية ميتيا حتى يكون احتمال حرمة مئتين معارض لاحتمال حرمة مئتين أخرى منها. لا، إذا عدنا علم إجمالي بحرمة مئة طلعنا بعد عن مفروض الكلام. المية ما يعارض المئة الأخرى، لأنه ما عدنا علم إجمالي بحرمة مئة، عدنا علم إجمالي بمن؟ قال كما إذا علمنا إجمال بوجود خمسمائة شاة محرمة، فبعد ثلاث احتمالات فقط، خمسمائة ألف، خمسمائة باء، خمسمائة جيم، ما عدا ذن الثلاثة ذن احتمالات بها ما تنفك عن الشبال على الحرام. ليش؟ لأنه خمسمية صنف ألف، كم مية بيها؟ خمسميات، أي مية من خلي إيدك عليها تطلع احتمال أنه فتشات من بنت الخمسمية ضمن هاي، ولكن احتمال حرمة مئة ما يعارض احتمال حرمة مئة من الصنف باء، واحتمال حرمة مئة من الصنف باء ما يعارض احتمال حرمة مئة من الصنف جيم. ليش؟ لأن احنا ما عدنا علم إجمالي بحرمة مئة وإنما خمسمائة، بل احتمال حرمة خمسمائة ألف يعارض احتمال، يعني إذا يجي واحد يقول لنا يا با خمسمية مال الصنف ألف عليكم السلام هي المحرمة، أنا أقول لا، هذا معارض بمن؟ معارض باحتمال حرمة خمسمائة الباء. شوف تعال صار، ارجع للمية، عندنا هاي الصنف خمسمائة ألف، خمسمائة باء، خمسمائة جيم، أنا أجي أقول مية مال ألف هو المحرمة، جنابك شو يقول؟ يقول إيه محتمل، ما تقل لي ها احتمال حرمة المئة يعارض بمن؟ باحتمال حر، لا لا، ما تقل لي احتمال حرمة مية يعارض احتمال حرمة مية مال صنف باء. ليش ما تقل لي؟ لأنه تقل لي مثل ما مية الألف محتمل، مية الباء هم محتملة، مية جيم هم محتملة. أما إذا قلت لك ها عندك علم إجمال بحرمة خمسمية، أنا أقول هاي الخمسمية مال صنف ألف. رأساً شو تقل لي؟ تقل لي احتمالك لحرمة الخمسمية مال صنف ألف معارض بمن؟ باحتمال حرمة خمسمية باء. وصاحبك شي يقول؟ يقول أنا أنت احتمال أن حرمة خمسمية مال باء معارض بمن؟ باحتمال حرمة خمسمائة جيم. أما ما عدا ذن الأطراف الثلاثة كلها ما تنفك عن منه؟ ما تنفك عن الاشتمال على الحرام، ولكن ما فيها تعارض. أرجو أن يكون المطلب واضح. الآن 1500 لا 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 احنا المثال ما رافعين ايدنا عنه. لاحظوا قال ومحتملات هذا الحرام المتعارضة هي ثلاثة. ليش ثلاثة؟ لان وضحنا قلنا ان الحرام المعلوم اجمالا اذا حصرنا في واحد بلي لكان عدد المحتملات بعدد الشياه. فنقول 1500 الحرام فيها إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما 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 إلى أن تعبر على 1500، فكانت الشبهة شنو؟ غير محصورة. وأما إذا كان الحرام المعلوم إجمالا لدينا مجموع 500 فلا يكون عدد المحتملات بعدد الشياه، يعني أي لا يصح أن يقال في 1500 أن الحرام إما هذا وإما هذا وإما هذا. ليش ما يصح؟ لأن احتمال حرمة واحدة لا يعارض احتمال حرمة الأخرى، كما وأن احتمال مئة منها ما يعارض احتمال حرمة المئة الأخرى، احتمال مئتين منها لا يعارض احتمال المئتين الأخرى، وهكذا 300 و400. نعم احتمال حرمة 500 الأولى يعارض احتمال منه حرمة 500 باء، واحتمال حرمة 500 باء يعارض احتمال حرمة 500 جيم. فإذا الاحتمالات والأطراف اللي نحتمل بها الحرام كم عددها؟ ثلاثة، فتكون الشبهة محصورة، لذا ألحقها بالشبهة المحصورة. فهذا شلون إيه؟ إيه فهذا شلون تصوروه؟ علم إجمال عدنا بكم حرمة؟
خمسمية.
خاص. ضمن 1500.
محتمل من واحد إلى 500، محتمل من اثنين إلى 501، وهكذا. فهذا الاحتمال إذا نحسبهن يصير
1000. بس لا أظن أنه يحسبون هكذا. يعني الآن. احنا الذي يحكم بيننا العرف. الان شيخنا لو ترجعون الى العرف، وعرف ذول اللي عندهم اغنام، قلنا عندك قطيع 1500 وصار عندك علم اجمالي انه 500 منهم محرمة، وذن تاهن بنص القطيع مالك، فانت شلون تحت احتمال بهذا الاحتمال بهذا النوع انه من 500 ثم 501 الى 502 503. لو يقول لا انا حينئذ عندي 500 ضمن 1500، فهاي قطيعي 1500 نسبتها الى ال 500 شقد؟ نسبه الواحد الى الثلاثه، فاسويها ثلاث مجامع 500 ب 500 ب 500. هذا هو الاقرب الى سلمكم الله، هذا هو الاقرب الى الذهن، هذا هو الأقرب إلى العرف. بلي. أما هذا اللي تفضلتم به هذا بعيد عن الذهن شيخنا، بعيد عن الذهن. يعني هيك التقسيم حتى إذا نجد للحساب للرياضيات ما يقسمون هذا، وإنما 1500 على 500. لذلك هو جاب نسبة الواحد إلى الثلاثة، يعني فتكسر واضح. قال وأما ما عدا هذه الأطراف الثلاثة المتباينة من الاحتمالات فهي وإن كانت احتمالات ما تنفك عن الاحتمال الحرام، ولكنها لا تعارض احتمال الحرام. إذن هذا الفرع جعله الشيخ رحمه الله من الشبهة غير المحصورة، من الشبهة المحصورة، وعندها ف فيترتب الحكم على وهو وجوب الاجتناب. التنبيه الرابع، قال أن ذكرنا في المطلب الأول، هنا اللي على هذه النسخة عنده لا بأس أن ترجع إلى صفحة 197 197. لاحظوا يعني هو بالأحرى خلينا نقول 195. 195 تصير شنو؟ تصير صفحة بدون رقم. قال الموضع الثاني، لأن إحنا ما زال كلامنا في الموضع الثاني. بعد الموضع الثاني شنو هو؟ في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف. ما زال كلامنا في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام، يعني مكلف به أو الواجب. ومطالبه قال جيت ثلاثة، أقلب صفحة. المطلب الأول اللي هو ما زال كلامنا فيه لحد الآن، كلامنا ما زال في المطلب الأول اللي هو دوران الأمر بين الحرام وغير ال، يعني سميناه الشبهة التحريمية. ومسائله شقيت قال؟ أربع. تعالي إلى المسألة الأولى، أقلبوا بعد صفحة، صفحة 197. المسألة الأولى، لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة ماذا؟ اشتباه الموضوع الخارجي. وهناك ايش قال؟ قال وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا. ليش قدمنا الشبهة الموضوعية؟ لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية. ثم الحرام المشتبه بغيره، يعني الشبهة الموضوعية، إما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة، وإما مشتبه في أمور غير محصورة اللي تسمى شبهة غير محصورة. لحد الآن انتهينا من المسألة الأولى، الشبهة الموضوعية التحريمية بكلا مقاميها، الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. هاي المسألة الأولى، ما اللي قدمها الشيخ رحمه الله، يعني هي أربع مسائل، ثلاثة الأولى تتعلق بالحكميات والرابعة الشبهة الموضوعية، بس هو هنا الشبهة الموضوعية قدمها يعني قال وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية، وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية بمقاميها. فلحد الآن كان كلامنا وين؟ في المسألة الأولى من المسائل الأربع من المطلب الأول. شنو المسألة الأولى؟ شبهة التحريمية الموضوعية بمقاميها، المحصورة وغير المحصورة. الآن وين راح ينتقل بالتنبيه الرابع؟ شنو يقول؟ يقول أن ذكرنا في المطلب الأول اللي هو هناك في الصفحة 197، شنو ذكرنا؟ المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بمن؟ مع العلم بالتكليف. شكنا في المكلف به مع علمنا بأصل التكليف. إيش قلنا هناك؟ قلنا أن مسائله أربع، الأولى منها الشبهة الموضوعية اللي انتهينا منها بحمد الله تعالى. الآن شو يقول؟ وأما الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب، هي شبهة تحريمية، ولكن ليش؟ قال الاشتباه الحكمي. إذن المسائل الثلاثة الأخرى تتعلق بالشبهات الحكمية، وهذا منشأ الاشتباه شنو؟ قال من جهة عدم النص، هاي المسألة الأولى، أو من جهة إجمال النص، المسألة الثانية، أو من جهة تعارض النصين المسألة الثالثة. قال وأما الثلاث الأخر فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة الموضوعية، في بعض النسخ في الشبهة المحصورة، اللي هو شنو الحكم؟ وجوب الاحتياط. لاحظوا ليش الشيخ الأعظم رحمه الله قدم، يعني لو قدر الآن، يعني الآن هو يقتضي أنه ترجع إلى صفحة 198، ترجع إلى صفحة 198 وهناك بقلم الرصاص تقول وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا، مو قال الشيخ هنا لاشتهار عنواني في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية، هناك تهمش بالقلم الرصاص تقول يعني كل من بعد بعبارته يوضح المطلب، يقول ليش قدم الشبهة الموضوعية؟ إنه بي كلام محصورة وغير محصورة، وبالشبهة المحصورة راح يخلص المن إلى وجوب الاجتناب. ثم هو هذا كله بالهامش كتبه، ثم لما يأتي الشيخ رحمه الله في صفحة 275 لما يتعرض للمسائل الثلاثة الأخرى هناك يجمعها بكلام واحد، هناك يجمعها بكلام واحد يقول حكمها حكم الشبهة الموضوعية المحصورة وهو وجوب الاحتياط. فلذلك قدم شنو؟ قدم الكلام في الشبهة الموضوعية المحصورة وغير المحصورة، هناك كلام واحد، بينما هنا لا بتفصيل. قال فحكمها أي حكم منه هذه المسائل الثلاث، المسائل الشبهة الحكمية اللي منشأها لو إجمال النص لو فقدان النص لو تعارض النصين. قال فحكمها يظهر من مما ذكرنا في الشبهة المحصورة وهو وجوب الاحتياط، لكن أكثر ما يوجد ذني أقسام ثلاثة، أكثرهن في الفقه القسم الثاني، يعني شبهة تحريمية حكمية منشأ الشبهة إجمال النص، إجمال النص نصوص موجودة الحمد لله والشكر، يعني اللي فاقدات الموارد اللي هي فاقدة للنصوص موجودة، ما نقول ما موجودة ولكنها قليلة، أكثرها إجمال النص، نصوص موجودة بس هي مجملة، فصار عند الفقيه ماذا؟ شبهة تحريمية حكمية، يعني اشتبهنا في حكم هذه الشبهة هل هي حرام أو غير حرام. قال لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني، يعني الشبهة التحريمية الحكمية ومنشأ الشبهة إجمال النص. يذكر لنا أمثلة، يذكر لنا أمثلة في الفقه. قال كما إذا تردد الغناء المحرم، أصل الغناء الحكم ماله شنو؟ معلوم عندنا أصل التكليف معلوم، لكن الشك وين؟ في المكلف به. قال كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين، زين ليش تردد بين مفهومين؟ إجمال النص، النص مجمل، يعني أن النص إجانا أن الغناء حرام، يا ترى الغناء بأي مفهوم حرام؟ عندنا مفهومان، مفهوم أن الغناء هو عبارة عن الصوت، عن الصوت المطرب، يعني مطلق الصوت المطرب. عندنا مفهوم آخر للغناء، الصوت الذي فيه ترجيع، يعني الصوت المرجع فيه. فتردد هذا الغناء المحرم بين مفهومين، قال بينهما عموم من وجه، يعني بين الصوت المطرب وبين الصوت المرجع فيه عموم وخصوص من وجه. مادة الاجتماع هو حرام، هذا ما بيها شبهة، الشبهة وين؟ بالمادتي الافتراق، لذا قال فإن مادتي الافتراق من هذا القسم الثاني، أعني اشتباه الحرام بغير الواجب ومنشأ الاشتباه إجمال النص. فماذا الحكم؟ فيجب الاحتياط، سواء كان هذا صوت مطرب أو صوت مرجع فيه، اثنينات شنو؟ لابد أن أجتنب عنهما حتى أحقق ذلك الغناء المحرم، فأكون قد اجتنبت الغناء المحرم المعلوم تفصيلا، لأن أصل التكليف معلوم. مثال آخر قال: ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة، كما في رواية حفص قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، واختلف في تعيينه، وقع الخلاف في تعيين هذا الأذان الثالث على قولين، حتى يصير شنو؟ شبهة تحريمية حكمية، منشأ الاشتباه إجمال النص. النص هذا قال عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة حرام بدعة، يا أذان ثالث، صار اختلاف إجمال النص، النص مجمل أوجب اشتباها في الحكم في هذا التحريم. قول قال بأن المراد من الأذان الثالث أذان العصر، يعني أذان صلاة العصر يوم الجمعة، أذان صلاة العصر. القول الآخر قال بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة بأذانين، صلى الجمعة بأذانين، أي بأذان وإقامة، بينما صلى عثمان صلاة الجمعة بأذانين وإقامة، بأذانين وإقامة، فأذن أولا في بيته، ثم أذن ثانيا في المسجد، ثم أقام لصلاة العصر، فالأذان المتوسط بين الأذان الأول والإقامة هو الأذان الثالث الذي أبدعه عثمان. فالإمام لما قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، يا أذان، الأذان اللي أبدعه عثمان ذاك الأذان اللي بين الأول اللي أذن وين في بيته وبين الإقامة مع صلاة العصر، ذلك الأذان المتوسط اللي أذن وين في المسجد، ذلك الأذان المتوسط بين الأول وبين الثاني هو الأذان الثالث الذي أبدعه عثمان. فاختلف على قولين ما المراد من الأذان الثالث، فشبهة تحريمية حكمية منشأها ماذا؟ إجماع هذا النص الوارد. مثال ثالث قال: ومثل قوله عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا، مثل مثال يعني التصوير المجسم، التصوير المجسم، من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، حيث قرئ جدد بالجيم يعني من جدد، وقرئ بالحاء المهملة من حدد قبرا، وقرئ بالخاء المعجمة أو المعجمة يعني من خدد، بعد وقرئ جادث بالجيم والثاء المثلثة. فصار عندنا أربع احتمالات، هو هذا النص هو نص واحد ولكن مجمل، أكو قراءة جدد، أكو قراءة حدد، أكو قراءة خدد يعني من التخديد، وأكو قراءة جدفة. هذن الاحتمالات خنشوف إلهن يعني إلهن قول وإلهن يعني إلهن موضوع هناك، لو لا مجرد احتمالات التي ذكرها الشيخ الأعظم، لا، وإنما الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه من لا يحضره الفقيه ذكر هذه الاحتمالات. ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه، الفقيه اختصار مال من لا كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب الأربعة، من الكتب الأربعة في الجزء الأول صفحة 189. الجماعة ذاكرين صفحة 120، أنا لعله النسخة تختلف. بلي ذي الحديث 579، تلاحظون الحديث نفس الرقم، ذي الحديث 579، لأن النسخ تختلف فالأرقام الصفحات أيضا تختلف. ماذا قال؟ واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر. مشايخ منه؟ الشيخ الصدوق. إذن أكو منشأ لهذا التعدد. لذلك الشيخ الأنصاري يقول قرئ بكذا قرئ بكذا، هاي كلها إلها قراءات ومن مشايخ المتقدمين، إن هو الشيخ الصدوق من المتقدمين وجاي يقول إن القضية مين من مشايخه، مشايخه كلهم مين من المتقدمين، فالكلام إلى اعتباره. قال اختلف واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه الله، فهذا جدا من المتقدمين صاحب البصائر، صاحب بصائر الدرجات، فقال محمد بن الحسن الصفار هو جدد بالجيم لا غير، وكان شيخنا، شيخ منه الصدوق، وكان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رضي الله عنه يحكي عنه، عنه أي عن الصفار، يحكي عنه أي عن الصفار أنه قال لا يجوز تجديد القبر. أحسنتم عزيزي، بارك الله فيك مولاي. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه يحكي عنه أي عن الصفار أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرمى سائر القبور من غير أن يجدد. فابن الوليد بيّن أن الصفار ليش يقول فقط جدد، قراءة جدد بالجيم، ابن الوليد بيّن يعني انطانا فد كلام واضح عن الصفار أنه يا بشلون أنه يقول جدد، لأنه عنده هذا الكلام، يقول لا يجوز تجديد القبر ولا تطين جميعه، يعني تجديد القبر، تجديد القبر يعني جدده. وذكر ابن الوليد من مشايخ الشيخ الصدوق، وذكر ابن الوليد عن منه؟ عن سعد بن عبد الله، هذا أيضا من المتقدمين الأشعري، عن سعد بن عبد الله رحمه الله أنه كان يقول إنما هو من حدد قبرا، أي ما الحاء المهملة، الحاء المهملة، إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم قبرا، تسنيم مثل سنام الجمل، من سنم قبرا، هذا احتمال. وذكر أيضا منه ابن الوليد، أيضا ابن الوليد، وذكر عن البرقي، والبرقي أيضا مين؟ صاحب المحاسن، أيضا صاحب كتاب الرجال المعروف، أيضا من المتقدمين، وذكر عن البرقي أنه قال إنما هو من جدث قبرا، هذا وقرئ جدث بالجيم والثائل المثلثة. إذن هاي الاحتمالات وهاي القراءات كلها لها مناشئ وما لها مناشئ؟ نعم لها مناشئ عند المتقدمين. قال بلي إنما هو من جدث قبرا، وتفسير الجدث القبر، فلا ندري ما عنا به. ابن الوليد يقول جدث يعني الجدث هو معناه قبر، زين يجي البرقي يفسر لنا هاي الرواية من جدد يقول لنا لا هنا من جدث قبرا. زين هو الجدث قبر، من جدث قبرا شنو؟ لذلك ابن ويش يقول، يقول فلا ندري أو ماذا قال، فلا ندري ما عنا به، يعني ما ندري ما عنا البرقي بهذا الاحتمال. والذي أذهب إليه، من أذهب إليه؟ الصفار. هذا جاي سولفنا الشيخ الصدوق عن منه، عن الصفار. والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم، ومعناه نبش قبرا. فالرواية من جدد قبرا فقد خرج عن الإسلام، يعني من نبش قبرا. وهذا الاحتمال هذا من الخارج يقوله، وهذا الاحتمال هو الأقرب. لأنه إذا تلاحظون الفقيه، يعني كتاب ملاح الفقيه، وتلاحظون بعض شروح اللي على الفقيه، يتوقفون وعندهم فت كلام حول من خرج عن الإسلام. يعني إذا احنا قلنا ما اللي يجدد القبر بهذا المعنى تجديد، يعني مو النبش، إذا معنى التجديد شلون هذا اللي يجدد قبر معناه تخرج عن ربقة الإسلام؟ هناك يجيبون احتمالات ويقربون المعنى وشلون أنه خرج عن الإسلام، فتذكرون فت احتمالات الكلام. أما إذا لا ناخذ بنظر الاعتبار كلام منه، كلام الصفار، جدد هو الصحيح. الصفار يقول والتجديد هنا مو بمعنى هذا التجديد بالمعنى المعهود، لا، بمعنى النابش. بلي هذا اللي ينبش القبر حرام لو مو حرام؟ حرام. فقد خرج عن الإسلام يعني شنو؟ يعني ارتكب فد معصية كبيرة، خرج عن ربقة الإسلام ولم يكن هذا مسلما. أنت كيف أيها المسلم تتصرف بهذا التصرف؟ هذا راح يصير شوي أقرب، أقرب إلى لا، هو لابد إلى فد معنى. أي من هو ساخ، نكمل كلام الصفار ونقرأ كلام منه الشيخ الصدوق أيضا. قال والذي أذهب إليه، قلنا هذا الصفار شي يقول أنه جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا، لأنه من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا. فهو بهذا اللحاظ قرب النياء إلى التجديد لو لا. لاحظوا قال ومعناه نبش قبرا، لأن من نبش قبرا خرب مو، فقد جدده، يعني شنو فقد جدده؟ وأحوج إلى تجديده، يعني هذا اللي ينبش القبر يطلع فت حاجة من حاجات الميت، وبعدين شنو يجدده لو ما يجدده؟ هم يجدده، فصار معنى قريب إلى التجديد. وقد جعله جدثا محفورا. انتهى كلام الصفار. وأقول الشيخ الصدوق شي يقول، وأقول إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله، كل من المتقدمين، والذي قاله البرقي من أنه حدث، من أنه جدث، والذي قاله البرقي الاحتمال الثالث، والذي قاله البرقي من أنه جدث أو جدث، شو يقول الشيخ الصدوق؟ كله ذني تجديد تحذير تجديث، ثلاثة كله داخل في معنى الحديث. وأن من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك، يعني جعله حلالا في الشريعة المقدسة، فقد خرج عن الإسلام. الشيخ الصدوق يجب بيننا المعنى الأخير والكامل. لذلك الشيخ الأعظم ذكر ثلاثة قال هم قرئ جدد وهم قرئ بالحاء وهم قرئ بالجيم والثاء المثلثة، بس عندنا هنا والخاء المعجمة. الخاء المعجمة جاء في هامش الفقيه، كتاب الفقيه بالهامش مو بالمتن، جاء في هامش الفقيه وقد حكي عن المفيد رحمه الله، هذا أيضا من المتقدمين، وقد حكي عن المفيد أنه رواه من خدد. شيخ المفيد أكذا روى الرواية من خدد قبرا، هاي الخاء المعجمة. بالخاء المعجمة والدال مأخوذا من قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود والخد الشق، من خدد قبرا يعني من شق قبرا، واستحل ذلك فقد خرج عن منه عن رفقة الإسلام. فالخلاصة الشيخ الأعظم ذكر هذا الحديث كمثال لمن للشبهة التحريمية الحكمية ومنشأ الاشتباه إجمال النص. والحال عرفتم أن النص كيف مجمل على قراءة الصفار بالجيم، على قراءة سعد بن عبد الله الأشعري بالحاء، على قراءة الشيخ المفيد بالخاء، على قراءة البرقي بجدثة بالجيم والثاء المثلثة. إذن النص مجمل ينطي هذا الاحتمال وذاك وذاك وذاك، إجمال النص مما أوجب اشتباها في حكم هذا الموضوع. ثم بعد ذلك ينهي كلامه عن المطلب الأول، هذا اللي قلناه في صفحة 194. قال المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ومسائله أربع. انتهينا بحمد الله تعالى عن المطلب الأول الشبهة التحريمية بمسائله الأربعة. المطلب الثاني الشبهة الوجوبية، يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.